السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وهنيئا لإخواننا الحجيج الذين من الله تعالى عليهم بالوصول إلى مكة المكرمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولك أنت أيها المشاهد الكريم، وأنت يا أختاه أيتها المشاهدة الكريمة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا في العام القادم إن كان في العمر بقية عند الكعبة المشرفة إن شاء الله تعالى، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن فقه العيدين، لأنني أحب في الحقيقة أن أتكلم في فقه الحال حتى يتعرف المسلم على ما هو قادم عليه إن شاء الله. فالسؤال يعني السؤال الآن، لماذا سمي العيد بالعيد؟ لماذا سمي العيد بالعيد؟ الجواب، لأنه يعود بالفرحة المجددة في كل سنة، لأنه يعود بالفرحة المجددة في كل سنة، وكذلك لأن عوائد الإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده تكون ظاهرة. فمثلا بعد رمضان يأتي عيد الفطر المبارك، فأنت أيها المسلم كنت ممنوعا من الطعام والشراب والجماع وما كان على شاكلة ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فأتى عيد الفطر فهذا المنع من الطعام قد رفع. وفي عيد الأضحى بارك الله فيك، يعني أنت تضحي وينعم الله تعالى على الحجيج بإتمام حجهم، فيرمي جمرة العقبة الكبرى ويذبح الهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى. لذا سمي العيد عيدا. يبقى السؤال الأول، لماذا سمي العيد عيدا؟ الجواب، بحول الملك الوهاب، لأنه يعود علينا بالفرحة المجددة في كل سنة، وكذلك لأن عوائد الإحسان من الله تبارك وتعالى تكون ظاهرة على عباده، حيث منعهم من الفطر وأباح لهم ذلك، ويتم نعمة الحج على الحجيج بطواف الإفاضة وما أشرت إليه آنفا بفضل الله تعالى. هذا هو العنصر الأول. وأما العنصر الثاني، فأنبه نفسي وأنبهك أنت أن صيام التسع الأول من ذي الحجة ثابتة واردة في حديث رواه أبو داود في سننه، وصححه جبل السنة الألباني رحمه الله، من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع الأول من ذي الحجة. يبقى السؤال دلوقتي، هل يجوز صيام التسع الأول من ذي الحجة؟ الجواب نعم، بل ثبت ذلك فيما بينته سالفا. وكذلك أنبه على أمر هام، وهو صيام يوم عرفة. إذا لم يمكنك أن تصوم التسع الأول من ذي الحجة كلها كاملة فلا تضيعن من بين يديك صيام يوم عرفة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن صيام يوم عرفة يكفر الله تعالى به الذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. يا ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله. تنبه معي يا أخي الكريم، يا أختاه، عمل قليل فيه أجر كبير وعظيم جدا، صيام يوم واحد يغفر الله تعالى به الذنوب سنتين. كيف نفوت يا إخواني هذه الفرصة من بين أيدينا؟ أخواتي في الله، كيف نفوت هذه الفرصة من بين أيدينا؟ يا إخوان، هذا والله لا ينبغي أبدا أبدا. إيه اللي لا ينبغي؟ تفويت هذه الفرصة من بين أيدينا. ولكن يا أختاه، اعلمي رحمني الله وإياك أن صيام يوم عرفة سنة تثابين بفعله ولا تعاقبين بتركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوبة. إلا أنه لا يجوز شرعا أن تصومي يوم عرفة وزوجك شاهد، أي وزوجك حاضر، إلا بإذنه. لا بد أن تستأذني من زوجك. وأنت يا أيها الزوج، أما قرأت قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ وتعاونوا، فعل أمر، على ماذا؟ على البر والتقوى. ولا تعاونوا، نهي، على الإثم والعدوان. فادفع زوجتك إلى الجنة دفعة، احبس زوجتك عن النار حبسا. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن إعانتك لزوجتك على الصيام في يوم عرفة الذي هو يوم الثلاثاء، أي بعد غد إن شاء الله تعالى، هذا من باب وقاية نفسك من النار ومن باب وقاية أهلك من النار. واعلم أيها الحبيب أن أسرتك إذا رأت الوالد صائم والوالدة صائمة فسيكون ذلك دعوة عملية، وهي دعوة القدوة. القدوة اللي هو الوالد، القدوة اللي هي الوالدة، صايمين، فهم سيتأسون بكما وسيقتدون بكما، وهذه القدوة العملية. هذا أحببت أن أذكر نفسي وإياك به أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة لفقه العيدين، هل يوجد آذان وإقامة لصلاة عيد الفطر أو لصلاة عيد الأضحى؟ لا يوجد إقامة. الجواب: لا يوجد آذان ولا إقامة لصلاة عيد الفطر ولا صلاة عيد الأضحى. هذا أخ حبيب يقول: لا يوجد آذان ولا إقامة، لكن يوجد إيه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لا يا أخي، لا يوجد ذلك في صلاة العيدين، وإنما هذا سلمك الله من البدعة والسوء، هذا يكون في صلاة الكسوف والخسوف. إذا كسفت الشمس أو إذا خسف القمر ينادى فيقال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يجتمع المصلون. إذن السؤال الآن: هل يوجد في صلاة العيدين أذان؟ لا يوجد. هل يوجد إقامة؟ لا يوجد. هل يوجد الصلاة جامعة؟ لا يوجد. إذن ماذا يقول الإمام إذا وصل وقت عيد الفطر؟ الإمام يقول: استووا، تراصوا، ويسووا الصفوف، فيقوم المصلون ليصلون صلاة العيد. طيب، وأنت تعلم رحمني الله وإياك أن صلاة عيد الفطر الأولى أن نؤخرها. طب نؤخرها ليه؟ لأن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات: وقت جواز، وقت إيه؟ جواز، ووقت فضيلة، ووقت قضاء. أما الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وأما الفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد. ده وقت الفضيلة اللي بيقولوا عليه بغير العربية وقت التوب، الذروة، أعلى شيء بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، وأما إذا أخرجت زكاة الفطر بعد صلاة عيد الفطر فهي صدقة من الصدقات. إذن بين أهل العلم رحمهم الله أن الأولى والأفضل تأخير صلاة عيد الفطر لنمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى فالأولى بتعجيلها، يعني بعدما ترتفع الشمس بقيد رمح. رمح يعني إيه؟ رمح يعني حوالي ربع ساعة، 15 دقيقة نصلي عيد الأضحى. طب نعجل بها ليه؟ لنمكن المضحين من ذبح الأضاحي. طبعا الناقة أو البعير اللي بلغت 5 سنين ودخلت في السادس ننحرها، وهي معقولة اليد اليسرى أو باركة. أما بالنسبة للبقر والجاموس والغنم أعزكم الله والماعز مضجعة ونذبحها. الشاهد أننا نعجل بصلاة عيد الأضحى لنمكن المضحين من الصلاة. فمثلا صلاة عيد الفطر تكون يعني مثابة رمحين، يعني نصف ساعة بعد طلوع الشمس. أما صلاة عيد الأضحى بعد طلوع الشمس ب10 دقائق أو ربع ساعة، أي نعم بقيد رمح واحد لنمكن المضحين من ذبح الأضاحي. فكلام جميل. ثم ماذا؟ الخطيب إلا يخطب عيد الأضحى، أولا صلاة عيد الأضحى أين تصلى؟ أين تصلى؟ أين للمكان؟ يعني تصلى في المساجد ولا في هذا أخي بقول في الخلاء؟ لا يا أخي، نسميه المصلى، يعني بدل ما نقول الخلاء نقول المصلى. شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة له رسالة ممتعة ماتعة قيمة طيبة موجزة مختصرة، اسمها ايه؟ صلاة العيدين في المصلى هي السنة. صلاة العيدين في المصلى هي السنة. يبقى انت اين صليت العيدين؟ صلاة عيد الفطر فين؟ في المصلى. هتصلي عيد الأضحى ان شاء الله تعالى فين؟ في المصلى. طيب الخطبة، خطبة العيد بتكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ خطبة الجمعة بتكون قبل الصلاة. طب حضور خطبة الجمعة حكمها ايه؟ واجب. واجب يعني ايه؟ يعني فريضة. فريضة يعني ايه؟ يعني تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. طب ايه الدليل ان حضور خطبة الجمعة واجب؟ قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. العلماء وأهل التفسير قالوا إن ذكر الله هو الخطبة. فاسعوا فعل أمر، والأمر يفيد إيه؟ نعم يفيد الوجوب كما تفضلت أنت. فالأصل في النصوص الكريمة من القرآن وصحيح السنة أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الند، كما أن النهي في النصوص الكريمة من القرآن وصحيح السنة للتحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. فالآية الكريمة من سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا، ليس المقصود ترك البيع فقط، بل ترك كل ما يشغلك عن الخطبة وصلاة الجمعة، إنما هو خرج مخرج الغالب كما لا يخفاك. طيب يبقى اتفقنا على إيه؟ على أن حضور خطبة الجمعة فريضة واجب تؤجر بفعله وتعاقب بتركه للآية الكريمة المتقدمة الذكر. وعرفنا كما هو معلوم لدى حضراتكم أن خطبة الجمعة قبل صلاة الجمعة. طيب خطبة بقى العيدين، خطبة العيد بارك الله فيك بعد صلاة العيد، خطبة العيد بعد صلاة العيد. طب حضور خطبة العيد واجب ولا سنة؟ حضور خطبة العيد بارك الله فيك سنة. حضور خطبة العيد سنة. طب احنا اتفقنا ان حضور خطبة العيد ايه؟ سنة، تؤجر بحضورها ولا تأثم بتركها إلا أنني أحرضك وأحرض نفسي قبلك بحضور الخطبة حتى ترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونتعرف على شيء من أوامر ربنا ونواهيه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث رواه الدارقطني، وقال العلامة بارك الله فيك أبو بكر السمعاني أنه حديث حسن، وكذا قال الشيخ الأرناؤوطي أنه حديث حسن، إلا أن العلامة الألباني وابن رزب من قبله ضعف الحديث. وأما متن الحديث فهو المتن صحيح، أي المعنى صحيح 100%، بل هذا يعد من أصول الدين، ولكن سند الحديث فيه مقال. أيها الأحبة في الله تعالى، اتفقنا أن خطبة الجمعة حضورها واجب، وحضور خطبة العيد سنة، تؤجر بحضورها ولا تعاقب بتركها. طب الخطيب اللي يخطب العيد يخطب على منبر ولا لا يخطب على منبر؟ ورد في الحديث أن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ثم نزل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل. ألا أسألك، النزول يكون منين لفين؟ أيوه، يكون من أعلى إلى أسفل. فأخذ فريق من أهل العلم من هذه الجزئية من كلام جابر رضي الله عنه أن خطبة العيد تكون من على المنبر، وبعضهم قال لا بأس أن تكون بدون منبر، والأمر في ذلك واسع. طيب، صلاة العيد حكمها إيه؟ صلاة العيد العيدين، جمهور العلماء قال أنها سنة مؤكدة، إلا أن الراجح كما قال أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وغيرهما أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء. صلاة العيدين الراجح فيها أنها واجبة على الرجال والنساء. واحد يقول يا أخي أنا بلغت من العمر 60 عاما 70 عاما ومنذ نعومة أظفاري وأنا أسمع أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وأنت خرجت علينا اليوم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية تقول أن صلاة العيدين واجبة. يا أخي، إن معظم أهل مصر شوافع، يعني شافعي المذهب. أي نعم، خاصة أن المذهب الشافعي يدرس عندنا في الأزهر الشريف، فيخرجون علينا علماؤنا من علماء الأزهر حفظهم الله وبارك فيهم وأمتع بهم الأمة، فيبينون أنه سنة مؤكدة. قلت والراجح أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء. هذا أخ حبيب يقول: ما الدليل على ما ذهبت إليه؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يترك صلاة العيدين البتة، هذا أولا. طب ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق. الإيه؟ العواتق. العواتق جمع عاتق. طب ما المقصود بالعاتق؟ الجارية البالغة التي حاضت، أي جرى عليها القلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء العواتق وذوات الخضور. الخضور يعني إيه؟ الخضور جمع خدر، وهو البيت التي تستتر فيه، وإن شئت فقل الخدر ناحية من نواحي البيت تستتر المرأة فيه. طيب، فالمرأة ليست متجبحة وإنما عندها حياء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. أي نعم، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق وذوات الخضور، اسمع، والحيض. الله، هي المرأة الحائض بتصوم؟ لا. المرأة الحائض بتصلي؟ لا. المرأة الحائض بتطوف حول البيت؟ لا. أما أنت تقول الآن أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وذوات الخضور والحيض أن، والحيض أن إيه؟ أن يعتزلن المصلى. يبقى العواتق وذوات الخضور يصلين، وأما الحيض يشهدن الخير ويعتزلن المصلى. أي نعم. فأخذ فريق من أهل العلم وجوب صلاة العيدين مما ذكرت لك. فهذا دليل آخر. الجمعة، العيد لو أتى يوم الجمعة، هل أنت متنبه معي؟ أنت يا أختاه، هل أنت متنبهة؟ أرجو أن تتنبهي إلى فقه العيدين، بارك الله فيك. لو أتى العيد في يوم جمعة وأنت صليت العيد، هل من الممكن أن لا تصلي الجمعة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وإنما تصلي الظهر. هذا رجل يقول إن عطاء التبعي الجليل، وبعض العلم قالوا لا شيء عليك، بل لا تصلي لا جمعة ولا ظهر. قلت الراجح الذي رجحه غير واحد من أهل العلم كشيخين العلامتين ابن باز بن عثيمين، رجح أن الواجب على المرء أن يصلي الظهر إذا كان لن يصلي الجمعة. يبقى دلوقتي أنا قلت إيه؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت واحد، ذهب جمهور العلماء أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، ومنهم السادة الشافعي. اثنين، ذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيدين واجبة. قلت وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم وجوب صلاة العيدين على الرجال والنساء. أربعة، والدليل على وجوب صلاة العيدين أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين البتة. ثانيا، أمر النساء العواتق وذوات الخضور أن يصلين، بل أمر الحيض أن يشهدن الخير ويعتزلن المصلى، بل أمر عليه الصلاة والسلام المرأة التي ليست عندها جلباب أن تستعير من أختها جلبابا، أن تستعير من صاحبتها جلبابا لتصلي فيه. ثالثا أو رابعا، إذا أتى العيد يوم جمعة وصليت العيد فلك ألا تصلي الجمعة، لكن عليك أن تصلي الظهر يا عبد الله. هذه الأمور التي سردتها على مسامع حضراتكم الأكارم تبين ترجيح وجوب صلاة العيدين على الرجال والنساء. أما بالنسبة لصلاة العيدين في المصلى فهي السنة، بمعنى لو صليت العيدين في المسجد فهذا جائز، ولكن تكون بهذا قد خالفت السنة. فالأجمل والأطيب والأولى أن نخرج جميعا من المساجد إلى المصلى. طيب، السؤال الآن، بلد مثلا قرية من القرى يكون فيها كم مصلى؟ مصلى واحد. القرية يكون فيها مصلى، القرية تبقى إيه يعني؟ 30,000 نسمة؟ 20,000 نسمة؟ يكون فيها مصلى واحد. أما مدينة مثلا 500,000 نسمة، 500,000 نسمة المدينة، لا بأس أن يكون فيها مثلا 2 مصلى، 3 مصلى. طب الأصل في المسألة إيه؟ الأصل في المسألة أن يكون فيها مصلى واحد. طب أنت لماذا قلت يكون فيها 3 مصلى 4 مصلى؟ لأن هناك مرضى وهناك يعني ضعفاء، فحتى نأخذ بقول الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن باب التيسير على النساء والصبيان والمرضى وضعفاء المسلمين، ممكن يكون في المدينة الشاسعة الواسعة المترامية الأطراف المزدحمة بالسكان لدرجة أنها وصلت مليون نسمة أو نصف مليون، يكون أربع مصليات مثلا. لكن الأصل في المسألة أن يكون مصلى واحد، ولكن العلماء قالوا هذا من باب رفع الحرج. أي نعم، من باب إيه؟ رفع الحرج. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ من السنة يعني أن الواحد يوم العيد رقم واحد يغتسل. طيب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الرابع أبي الحسنين زوج فاطمة ابن عم النبي، الرجل الذي يحبه الله تعالى ورسوله وهو يحب الله ورسوله، هذا الخليفة الراشد الرابع رضي الله تعالى عنه اغتسل للعيدين. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اغتسل للعيدين. فأنت تغتسل للعيدين، طيب أدي واحدة، وتتطيب، أدي الثانية. طب والثالثة؟ تلبس أجمل الثياب. يبقى واحد إيه؟ الاغتسال. طب اثنين إيه؟ التطيب. طب ثلاثة إيه؟ ترتدي أجمل الثياب. طب أربعة إيه؟ تمشط لحيتك. أي لا، أنت ما إلك لحية تخلقها؟ لا والله، عليك أن تعفي لحيتك، لأن حلق اللحية حرام. ها، حلق اللحية ليس مكروه، لا، حلق اللحية حرام. أي نعم، فينبغي عليك أن تعفي لحيتك. يا أخي أنت بتكلكع الأمور، لا والله ما بكلكع. يا أخي أنت متشدد، لا والله. يا أخي أنت بتزوده، لا والله. ده سيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، الجزء الشوارب واعفوا اللحاء. واعفوا دي فعل إيه؟ فعل أمر. أنت مستني إيه؟ الموت جاهز قبل أن يأتي إليك الموت. أنا والله بحبك في الله وأريد أن تلاقي ربك بشكل النبي صلى الله عليه وسلم، بصورة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنت مش بتحبهم؟ أيوة بحبهم. طيب، المحب لمن يحب مطيع. مطيع في إيه؟ في السيرة والسريرة والصورة. يلا يلا، هيا بسم الله، هيا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، ها، تعملوا إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. ده الولاد الشباب بيرتدوا بلوزة شيرت فانيلا عليها صورة لاعب كرة، صورة ممثل، صورة واحد بتاع كونغفورو أو ملاكمة أو كمال أجسام أو ما كان على شكل ذلك، تعلقا بهذا الآدمي. ألست متعلقا بخليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا هيا أيها الحبيب، ده أنت رجال في خير وموحد ومصلي وصائم ومزكي وحاج، مستني إيه؟ يلا بسم الله. طب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى بارك الله فيك، أنت حضرتك هتغتسل قبل صلاة العيدين، وهتطيب، وهترتدي أحسن الثياب، وهتتمشط، وبعدين إن كنا في عيد الفطر تأكل تميرات. طيب في عيد الأضحى، احنا دلوقتي عيد الأضحى إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم، فهتخرج دون أن تأكل وتذهب من طريق، وإن شاء الله تعالى لما ترجع بالسلامة ستأكل من كبد أضحيتك. ليه؟ هو الأكل من الكبد سنة ولا إيه؟ لا يوجد عندي نص قرآني ولا نص نبوي يقول هذا. طب جبت الكلام ده بقى منين؟ لأن الكبد أسرع نضجا من غيره من أجزاء الأضحية، فمن هنا قال بعض أهل العلم أنك ستأكل من كبد الأضحية. أما قضية أن أنت مش هتأكل قبل عيد الأضحى قبل الصلاة، ده الهدي، هدي السلف رضي الله تعالى عليه، وهتأكل من الأضحية، ده هدي السلف رضي الله تعالى عليهم. طب ليه من الكبد؟ لأنه أسرع نضجا. طب أنت حضرتك هتروح من طريق وترجع من طريق خلاف الطريق الذي ذهبت منه، طب ليه؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ إيه العلة من ذلك؟ الحكمة بارك الله فيك بقى يا سيدي، أولا الاقتداء والتأسي بحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد. وصلي عم الشيخ صلى الله عليه وسلم، صلي عم الحج صلى الله عليه وسلم، صل يا أختي صلى الله عليه وسلم، صل يا ابني صلى الله عليه وسلم. أيوة، فبارك الله فيك. ربنا قال في القرآن العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أنت هتروح من طريق وتيجي من طريق آخر اقتداء واتباعا واستنادا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب اثنين، تفقدا للفقراء والمساكين في الأسواق والطرقات. طب ثالثا، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض دي لو أنت مشيت عليها لمعصية تشهد عليك، لو مشيت عليها في طاعة من الطاعات تشهد إليك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيك. إذن هذا من الحكم أن أنت تذهب من طريق وتعود من طريق. كذلك إظهار شعيرة صلاة العيد، شعيرة عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي نعم، يبقى الحكمة من مخالفة الطريق أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تفقد أكبر عدد ممكن من الفقراء والمساكين واليتامى والصبيان والمحتاجين في الشوارع والأسواق والطرقات، ثالثا يومئذ تحدث أخبارها لتشهد لك الأرض يوم القيامة إن شاء الله، رابعا إظهار شعيرة صلاة العيد وهي شعيرة عظيمة جدا بفضل الله تعالى. طيب صلاة العيد بارك الله فيك، التكبير في العيدين متى يبدأ ومتى يختم؟ التكبير في العيدين متى يبدأ ومتى يختم؟ اعلم رحمني الله وإياك أن التكبير في العيد ينقسم إلى قسمين، في عيد الأضحى اللي احنا يدق على الأبواب الآن ينقسم إلى قسمين. انت معايا ولا ايه؟ اتنبه والله، اترك اللي في ايدك هذا حتى لا تفوتك هذه الفوائد الجمة، هذه فوائد وضرر أرجو أن تتنبه إليها. التكبير سلمك الله ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام ويختم في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام. التكبير هذا اللي هو المطلق يكون في الأسواق والشوارع والطرقات وفي البيوت وفي البيت والحوانيت في الدكاكين وفي المؤسسات والمصالح. ماذا تقول؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هكذا تقول. واحد يقابلك أنت الدكتور فلان، قل له أيوه. أنت البشمهندس فلان، أيوه. أنت الصيدلاني فلان، أنت المدير العام بتاعنا، انت رئيس مجلس الاداره برتبه وزير، ايوه. انت ناظر المدرسه، انت الوكيل، انت المدير، انت الاستاذ، انت الصياد، انت الفلاح، انت رئيس القسم، ايوه. طب بتعمل كده ليه في الشارع ده؟ بقى اقول لك بعمل كده ليه بقى يا سيدي. عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنهما كانا يكبران في الاسواق ويكبر الناس بتكبيرهما كما ورد ذلك في البخاري معلقا. نعم أيها الحبيب، فنحن نحيي سنة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم إن صاحب الجرائد والمجلات والفاكهة والخضروات وغير ذلك ينادي بأعلى صوت على الشيء الذي يبيعه ولا يوجد بين الناس من ينكر عليه أبدا إطلاقا، فلماذا ينكر على مثل هذا؟ طيب، وأما التكبير المقيد فيكون من صحيح يوم عرفة. يوم عرفة إمتى؟ يوم الثلاثاء القادم، أي بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى. صحيح يوم عرفة يعني إيه؟ يعني عقيب صلاة الفجر مباشرة إلى عصر آخر أيام التشريق. عصر آخر أيام التشريق يعني يوم كام؟ يوم 13 من ذي الحجة، يعني يوم إيه؟ العيد يوم الأربع. طب أيام التشريق يبقى الخميس الجمعة السبت، يبقى بعصر يوم السبت القادم إذا قدر الله البقاء ينتهي آخر إيه؟ أيام التشريق. يبقى ماذا قلت لحضراتكم الأكارم؟ قلت إن أهل العلم يقولون إن التكبير ينقسم إلى قسمين، أولا تكبير مطلق، ثانيا تكبير مقيد. ثم أقول وبالله وحده التوفيق إن التكبير المطلق يبدأ من اليوم الأول من ذي الحجة الحرام ويختم باليوم 13 من ذي الحجة الحرام. أين يكون هذا التكبير؟ في الأسواق والشوارع والطرقات والحوانيت أي الدكاكين والبيوتات، وأنت جالس وأنت ماشي. ما صفة هذا التكبير؟ اسمع، صفة هذا التكبير، صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويكون أدبار الصلوات، يكون أدبار الصلوات كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال بعض أهل العلم المعاصرين معقبا على كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس في أدبار الصلوات حسب بل وفي غيرها، أيها الأحبة في الله تعالى، التكبير يكون جهرا، يكون جهرا للرجال وسرا للنساء في مصلى العيد. السؤال، هل يكون التكبير جماعيا يعني بالضبط مع بعض كلنا؟ لا، هذا يقول ايه الله اكبر الله اكبر، وده بيقول ايه لا اله الا الله، طب وده بيقول ايه ولله الحمد. اما نظبطها مع بعض دي غلط، دي مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي بس كل الناس كده في كل المدن والقرى والدول والأقطار. يا أخي أنا أحدث نفسي الآن وأحدثك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي، هو ورد صيغة معينة في التكبير عن النبي؟ لا أعلم ذلك. أمال عن مين؟ عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة الكبار رضوان الله تعالى عليه. اتبعوا هدي ابن مسعود، ده حديث، أيوة حديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي نعم، من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. والله إن ساقي عبد الله بن مسعود لا تزن عند الله وزن جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل ده إيه؟ أحاديث في فضائل، في مناقب عبد الله بن مسعود الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال: حسبك يا ابن مسعود. أبين لك فضائل ابن مسعود لتعلم أنه من كبار علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن الصحابي الجليل العالم العلامة الحبر الفهامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صيغة التكبير، ورد صيغة وتر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصيغة شفع، شفع يعني مجوز: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب، إذن أيها الحبيب، قضية إن المؤذن يمسك المكبر ويقول التكبير والناس بقى المسجد كله يقول معاه العملية بقى هيصة، خدت بالك كيف؟ هذا الكلام غير وارد. الله، ده المسجد في الحي تبعنا بيسووا كده يا سيدي، كده بدعة. هو ايه اللي بدع التكبير؟ لا، كيفية التكبير بهذا الترتيب بدع، اللي هو ايه؟ ان يكبروا تكبيرا جماعيا. طب يجهرهم؟ ايوه يجهرهم، بس ما يكونش مع بعضهم، لا يكون مع بعضهم البعض، وانما هذا يقول الله اكبر، وهذا يقول لا اله الا الله، وهذا يقول ولله الحمد، والله اعلم في هذا. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيدين إذا فاتت، يعني سيادته نام لأنه سهر فراح عليه نومة فاستيقظ بعد صلاة العيدين، هل تقضى صلاة العيدين أم لا تقضى؟ صلاة العيدين لا تقضى عند السادة الأحناف وغيرهم من أهل العلم، لأنهم قالوا هي صلاة ذات اجتماع وليس هناك صلاة بديل عنه، يعني صلاة الجمعة إذا لم تصليها ستصلي الظهر، أما العيد إذا فاتت فلا تقضى لأنها صلاة ذات اجتماع. الأحناف قالوا كده، والعلامة ابن عثيمين رجح القول ده. قلت والراجح والله أعلم أن من فاته صلاة العيدين عليه أن يقضيها، فإن الإمام العلم العالم العلامة الجبل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح بوب بابا، ترجم في صحيحه باب من فاته صلاة العيدين، باب من فاته صلاة العيدين، وبين الإمام البخاري رحمه الله، هذا الإمام العلم العالم العلامة الجبل الأشم، أن من فاته صلاة العيدين يقضيها، ورجح ذلك شيخ الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله والديه. نعم، هذا بالنسبة لقضاء صلاة العيدين. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا أيها الحبيب؟ بارك الله فيك، صلاة العيدين صفاتها كيف؟ صفة صلاة العيدين، صفة صلاة العيدين يعني كيف تصلى صلاة العيد؟ النية محلها الايه؟ القلب، والتلفظ بالنية ايه؟ بدعة. طب والجهر بها اقبح من ذلك. يبقى واحد، النية محلها القلب. طب اثنين، التلفظ بالنية بدعة. طب ثلاثة، الجهر بها اقبح من ذلك. طيب صلاة العيدين كم ركعة؟ ركعتان. صلاة العيدين كم ركعة؟ ركعتان. طب الركعة الأولى فيها كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات. وبعد التكبير طب الركعة الثانية فيها كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. طيب واحدة واحدة، الركعة الأولى كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات. طب بين كل تكبيرة وتكبيرة ماذا نقول؟ نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي ونسلم على رسول الله. يعني نقول ايه؟ نقول لنا بالبساطة وبالبلد كده، نقول ايه؟ قول يعني سبحان الله، سبحان الله، الله هو التسبيح ده، ايوه ثناء تقديس لربنا عز وجل، سبحان الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. يبقى أنت الوقت حمدت الله تعالى وأثنيت عليه وصليت على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بين كل تكبيرة وتكبيرة تقول سبحان الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. طيب دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا واحد يقول وأنا من المسلمين، أنت تقولها كما وردت وأنا أول المسلمين. طيب أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. دعاء الاستفتاح حكمه في الصلاة؟ أيوة، كما قلت سنة من سنن الصلاة. السؤال دلوقتي أين محل دعاء الاستفتاح في صلاة العيدين؟ ممكن بعد تكبيرة الإحرام مباشرة تقول دعاء الاستفتاح، ممكن؟ أيوة ممكن. طب ممكن تخليه قبل قراءة الفاتحة؟ أيوة ممكن، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، كما أجاب بذلك فقيه عصره شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. طيب بارك الله فيك، بعد التكبيرات السبعة يقرأ الإمام الفاتحة؟ طب وانت يا مؤتم تقرأ الفاتحة؟ أيوة. انت ما سمعتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ انت ما سمعتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج؟ خداج؟ خداج يعني ايه؟ يعني غير تمام. يعني المأموم لازم يقرأ الفتحة؟ ايوة لازم يقرأ الفتحة. ده احنا سمعنا من المشايخ والعلماء ان قراءة الامام قراءة للمأمومين، دي مسألة سأبسط الكلام فيها في حلقات قادمة إن شاء الله، لكن الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية إن كان إماما أو مأموما أو منفردا، على الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وأفرض الإمام البخاري لهذه المسألة كتابا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، ورجح شيخين ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما وجوب القراءة والله أعلم. طيب بعد التكبيرات السبعة في الركعة الأولى يقرأ الإمام المأموم صوت الفاتحة، لا تزاحموني إلا في أم الكتاب. طيب ثم يقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما تقول يا عم سبحان ربي الأعلى، فقد ورد ان انت تقول سبحان ربي الأعلى حتى ولو كنت متلبسا بصلاة فريضة او نافلة. لا يا اخي انت غلطان، هذا اخي يقول انت غلطان، ده انت تسبح لما تكون في صلاة التراويح في رمضان في قيام الليل في سنة راتبة قبلية بعدية، اما في الفريضة لا. يا اخي الحبيب، ثبت بإسناد صحيح أن سيد المصلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى في فرض أو في نافلة، وليس هذا موضع البسط فقوله تعالى أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة؟ قل بلى. في حين في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لم يثبت أن تقول بلى أي نعم في هذا الموطن. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك، بعد سورة الفاتحة تقرأ سورة الأعلى أو سورة إيه؟ أو سورة قاف، قاف والقرآن المجيد. وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، وبين كل تكبيرة وتكبيرة كما بينت آنفا سبحان الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الإمام والمأموم الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ إذا قرأ الأعلى يقرأ الغاشية في الثانية. طب إذا قرأ سورة قف الأولى يقرأ القمر، القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. أين؟ طيب ما تصلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، إذا أتيت أنت والإمام في الركعة الأولى من التكبيرة الخامسة تقضي التكبيرات التي فاتتك؟ لا لا تقضي، كن مع إمامك. طيب بارك الله فيك، إذا أتيت في الركعة الثانية ستكون هي الركعة الأولى لك، فإذا سلم الإمام قم وأت بركعة وكبر فيها خمس تكبيرات، وكبر فيها خمس إيه؟ تكبيرات. بارك الله فيك. طيب لو انت التقيت بحد مثلا يوم العيد هل تقول له شيء؟ لا بأس ان تقول تقبل الله منا ومنكم، وقد حسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري امير المؤمنين في علم الحديث حسن هذه التهنئة تقبل الله منا ومنكم، وسئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رابع الأئمة الأربعة تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما عن التهنئة يوم العيد، قال لا أبدأ بها، فإذا بدئت بها يعني واحد هنأني أرد عليه التهنئة، وإذا حييتم بتحية فحيوا إيه بأحسن منها أو ردوها. أي نعم. طيب بارك الله فيك. خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ خطبة واحدة. يا شيخ بقالنا سنوات طويلة منذ أن ترعرعنا نرى الخطباء يخطبون خطبتين. الصحيح أنها خطبة واحدة، وعلى الخطيب ألا ينسى موعظة النساء في آخر الخطبة إذا كان هناك مكبر للصوت. والوقت طبعا ده فيه فيديو صوت وصورة وقنوات فضائية تنقل الخطبة، فمن باب أولى أن يكون في مكبر الصوت ومسجلات وأحوال. على كل حال إذا كان لا يوجد مكبر صوت، لأنني لا أكلم أهل مصر، أنا أكلم أهل أندونيسيا، أهل الباكستان، أهل كوسوفا، البوسنة، الهرسة، الكشمير، أهل تشاد، أهل تنزانيا، نكلم العالم الإسلامي. فإذا كان لا يوجد مكبر صوت، بعدما ينتهي الخطيب من خطبة الرجال يأخذ رجلا أو رجلين معه ويذهب إلى النسوة في المصلى ويخطب فيه الخطبة، فيكون بذلك خطبتين. يبقى لو فيه مكبر صوت يبقى خطبة إيه؟ خطبة واحدة، على أن يجعل للنساء موعظة في نهاية الخطبة. وإذا كان لا يوجد مكبر صوت فبعدما ينتهي من خطبة الرجال يأخذ رجلا أو رجلين معه ويخطب فين؟ في الرجال. بارك الله فيكم. طيب إذا بارك الله فيك يعني لم نعلم أن اليوم العيد إلا بعد الزوال، ثاني يوم نصلي العيد في اليوم الثاني، لأن صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بقيد رمحين في الأضحى وبقيد رمح الفطر إلى الزوال، ده وقت صلاة العيد. هو الزوال إمتى؟ الزوال قبل الظهر بعشر دقائق، وإن شئت فقل بربع ساعة. فنصلي في اليوم الثاني. طب هل يجوز ذبح الأضحية؟ ذبح الأضحية متعلق بالصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته. ده حديث أيوة في الصحيح، من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته. أين؟ فإذا إذا لم نعرف أن صلاة العيد أنها اليوم وكان ذلك بعد الزوال فلنصليها في اليوم الثاني. الحقيقة في جعبتي الكثير والكثير من فقه العيدين الذي كنت أريد أن أفيض به على نفسي وعلى حضراتكم الأكارم، إلا أن عقارب الساعة تطاردني وقد انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرجو من الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكونوا قد انتفعتم بما قلته من فقه العيدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوان الحجيج في أفضل بلاد الله قاطبة وهي مكة، لا تنسونا من صالح دعائكم وأنتم عند الكعبة المشرفة، لا تنسونا من صالح دعائكم وأنتم على جبل عرفات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لي ولإخوان المشاهدين والمشاهدات كما يسر لكم الوصول إلى مكة المكرمة، وأن يجعلنا في العام القادم إذا قدر الله البقاء من أهل عرفات في 9 ذي الحجة. اللهم آمين، اللهم آمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.